بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
الشريط الخامس. كان متطهرا فشك هل أحدث أم لا، يبني على الأصل ويدع الشك. وهذا أصل عظيم كما ذكرنا، هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة كما مر معنا في حديث النعمان بن بشير، فيدخل فيه ترك جميع ما يريب المسلم إلى شيء يتيقن من جوازه وأن لا يلحقه به وأنه لا يلحقه به إثم أو شيء في دينه أو عرضه. لهذا جاء هذا المعنى في أحاديث كثيرة. وقال ابن مسعود رحمه الله: دع الواحد الذي يريبك، يعني الشيء الواحد الذي يريبك، إلى 4000 لا تريبك. يعني ابن مسعود رحمه الله أن الذي يريب قليل، والذي لا يريب المرء سواء في الأقوال أو في الأعمال أو في الاعتقادات أو في هذا كثير ولله الحمد، فالذي يريب اتركه، الذي يريبك من العلم، الذي يريبك من القول، الذي يريبك من الأعمال، الذي يريبك من العلاقات، الذي يريبك من الظن، كل ما يريبك تخاف منه ولا تطمئن إليه فدعه واتركه إلى أمر لا يريبك وهو كثير ولله الحمد. فهذا فيه طلب براءة الذمة إلى الأشياء المتيقنة. وإذا تقرر هذا فالحديث له تكملة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: فإن الخير طمأنينة وإن الكذب أو
فإن الصدق
وإن الكذب ريبة، فإن الصدق طمأنينة وإن الخير طمأنينة وإن الكذب ريبة، يعني في تكملة في بعض الروايات. وهذا يدل على أن كل ما فيه خير تطمئن له نفس المؤمن، فأنت تأتي إلى ما تتلفظ به من أقوال فتزنها بهذا الميزان، ما تأتيه من أعمال فتزنها بهذا الميزان. والعجب ممن يتكلم بشيء وهو في داخله غير مرتاح له ومع ذلك يرشاه، فهذا مخالف لهذا الأمر العظيم. كذلك أعمال لا يرتاح لها أو صحبة لا يرتاح لها ومع ذلك يأتيها وهو غير مطمئن لذلك، وهذا لا شك أنه مخالفة لهذه الوصية العظيمة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا التوجيه النبوي عظيم الفائدة عظيم العائدة. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يستعملون هذا، وهذا الحديث أصل في الورع، أصل في ترك المشتبهات، أصل في التخوف من أي نوع من الحرام. والورع سهل، قد قال بعض السلف أظنه حسان بن أبي سنان قال: إذا أتاني أمر وفيه ريبة تركته وما أسهلها على النفس. وهذا ولا شك عند نفس المؤمن الذي أخبت لربه، فإنه إذا أتاه ما يريبه يتركه، ما يريبه يتركه، ويكون في ذلك راحة النفس وطمأنينة القلب. وهذا أمر واضح في الشريعة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
هذا الحديث أيضا من الأحاديث الأربعة التي قال فيها طائفة من أهل العلم، منهم ابن أبي زيد القيرواني المالك المعروف، إنه أحد أحاديث أربعة هي أصول الأدب في السنة. فهذا الحديث أصل من الأصول في الآداب، كما ذكرنا لكم في أول هذه الدروس أن النووي رحمه الله اختار هذه الأحاديث كلية في أبواب مختلفة، في كل باب أصل من الأصول فيه. قال هنا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء، من هنا تبعيضية، يعني أن ترك ما لا يعني وبعض ما يحصل به إحسان الإسلام وحسن الإسلام. يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، بعض ما به حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. وهذا ظاهر من اللغة. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا حسن إسلام المرء، حسن الإسلام جاء هذا اللفظ ومشتقاته في أحاديث متعددة، منها مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحسن أحدكم إسلامه كان له بكل حسنة يعملها 10 حسنات إلى 700 ضعف، وإذا عمل بالسيئة كانت السيئة بمثلها، وله ألفاظ أخرى. فدل هذا وغيره على أن إحسان الإسلام مرتبة عظيمة وفيها فضل عظيم. وإحسان الإسلام مما اختلف فيه أهل العلم، فقال الطائفة: إحسان الإسلام أن يأتي بالواجبات وأن ينتهي عن المحرمات، وهي مرتبة المقتصدين، يعني الذين جاءوا في قول الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالمقتصد هو الذي يأتي بالواجبات ويترك المحرمات ويجعل مع الواجبات بعض النوافل. فقالوا المحسن لإسلامه هم هذه الصفة، هم أهل هذه الصفة، يعني الذين يأتون بالواجبات وبعض النوافل ويدعون المحرمات جميعا. فمن كان كذلك فقد حسن إسلامه. والقول الثاني أن إحسان الإسلام معناه أن يكون على رتبة الإحسان في العبادة التي جاءت في حديث جبريل المعروف، قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالذي يحسن إسلامه هو الذي وصل إلى مرتبة الإحسان، إما على درجتها الأولى درجة المراقبة، أو على كمالها وهو درجة المشاهدة. وهذا القول الثاني ظاهر في الكمال، ولكنه ليس ظاهرا في كل المراتب. لهذا قال طائفة أيضا من أهل العلم إن إحسان الإسلام ليس مرتبة واحدة، بل الناس مختلفون فيه. فبقدر إحسان الإسلام يكون له الفضل والثواب الذي أعطيه من أحسن إسلامه. فمثلا في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أحسن أحدكم إسلامه كان له بكل حسنة يعملها 10 حسنات إلى 700 ضعف. قالوا هنا: 10 حسنات إلى 700 ضعف، عشر حسنات لكل من أحسن الإسلام، يعني لمن كان له الإسلام وحسن منه، فإنه يبدأ من عشر أضعاف الحسنة، يعني تكتب له الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف، هذا بحسب درجته في إحسان الإسلام. فدل تنوع الثواب على تنوع الإحسان، يعني أن درجة الإحسان تختلف، وأهل إحسان الإسلام فيه متفاوتون لتفاوت الفضل والمرتبة والأجر على ذلك. فقال إلى 700 ضعف، فمن أسباب مزيدها إلى 700 ضعف أن يكون إحسانه للإسلام عظيما. ولهذا قال ابن عباس وغيره من المفسرين إن الحسنة بعشر أمثالها لكل أحد، يعني لكل مسلم، في قوله جل وعلا في آخر الأنعام من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، قال هذا لكل أحد. أما من أحسن إسلامه فإنه في قول الله جل وعلا وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وهذا التقرير صحيح، فإن الناس في إحسان الإسلام مراتب، وهذه المسألة مشكلة، يعني لو راجعت الشروح كلام أهل العلم مشكلة، لكن كلام أهل التحقيق الذين قرروا هذا، يعني هذه المسألة، بيّنوا أن إحسان الإسلام له مراتب، فليس مرتبة واحدة، وأن أهل المعصية، يعني من ظلم نفسه، ليس من أهل إحسان الإسلام. فقال من حسن إسلام المرء، يعني هذا الفعل وهو ترك ما لا يعني من حسن إسلامه، وهذا ظاهر في المرتبتين جميعا. فإن الذي يأتي الطاعات ويبتعد عن المحرمات فإنه منشغل بطاعة ربه عن أن يتكلف ما لا يعنيه. وأما أهل الإحسان في مقام المراقبة أو ما هو أعظم منها، وهو مشاهدة آثار الأسماء والصفات في خليقة الله جل وعلا، فهؤلاء منشغلون بإحسان العمل الظاهر والباطن عن أن يكون لهم هم فيما لا يعنيه. إذا تقرر هذا فما معنى قوله ما لا يعني؟ ما هو الذي يعني والذي لا يعني؟ العناية في اللغة هي شدة الاهتمام بالشيء، أو الشيء المهم الذي يهتم به. والذي لا يعني وليس لي به عناية هو الشيء الذي لا ينفع المعتني به، يعني لا ينفع المتوجه إليه وليس له به مصلحة. ومعلوم أن أمور الشرع المسلم له بها عناية، وأن فقه الكتاب والسنة له به، لكل مسلم به عناية، يعني فيشتد اهتمامه بها. فإذا الاهتمام بما فيه فقه للنصوص هذا مما يدل على حسن إسلام المرء. قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، بالمفهوم أن من حسن إسلام المرء الاهتمام بما يعني. ما لا يعني المرء المسلم من الأقوال التي
ليس لها نفع له في دينه ولا في دنياه أو في آخرته أو في أولاه، فإن تركها من حسن إسلام المرء. وهذا عام يشمل ما يتصل بفضول العلوم التي لا تنفعه، وبفضول المعاملات، وبفضول العلاقات ونحو ذلك. فتركه ما لا يعنيه في دينه فإنه هذا دليل حسن إسلامه، يعني دليل رغبته في الخير، لأن التوسع أو الإتيان ما لا يعني في العلاقات أو في الأقوال أو في السماء لآخره هذا ذريعة لأن يرتكب شيئا محرما أو أن يفرط في واجب وتفوته رتبة المغتصبين التي هي أقر رتب أهل حسن الإسلام. أدخل الشراح أيضا، وهذا واضح وبين وقد جاء في بعض الأحاديث، أن من ما لا يعني المرء الكلام أو السماع، كلام نصا أو سماع الكلام، يعني أن من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه من الكلام سماعا أو نطقا. وهذا ظاهر بين، لأن اللسان هو مورد الزلل، والأذن أيضا هي مورد الزلل، فاللسان نطقا محاسب عليه العبد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذه الآية عامة، فإن الملك يكتب كل شيء حتى الأشياء التي لا تؤاخذ بها. قال بعض السلف يكتب حتى أنين المريض، يعني حتى ما لا يؤاخذ به فإنه يكتبه، وهذا هو الراجح، لأنه يكتب كل شيء ولا تختص كتابته بما فيه الثواب والعقاب، وذلك لدليلين. الأول أن قوله من قول، هذه نكرة في سياق النفي وسبقتها من، وهذا يدل على التنصيص الصريح في العموم، يعني الذي لا يتخلف معه شيء من أفراده البتة. ما يلفظ من قول، فأي قول لفظ فإنه يكتب. والدليل الثاني أن تقسيم ما يكتبه الملك إلى أنه يكتب ما فيه الثواب والعقاب، هذا يحتاج له أن يثبت أن الملك الذي يكتب عنده التمييز في الأعمال ما بين ما فيه الثواب وما لا ثواب فيه، والتمييز في النيات وأعمال القلب والأقوال التي تصدر عن أعمال القلوب وإلى آخره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان: وهذا لا دليل عليه، يعني أن الملك يعلم ما يثاب عليه من الأقوال وما لا يثاب عليه، وإنما الملك كاتب، كما قال جل وعلا: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون كراما كاتبين إلى آخر. دل هذا على أن ترك ما لا يعني في الأقوال في القول لفظا أو سماعا، أن هذا مما يعظم به درجة العبد. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس.
فلهذا يظهر من الحديث عند كثيرين أن المراد به كما ذكرت القول أو السماع. فيدخل فيه إذن البحث عن أحوال لا تخصك أو لا تعنيك في دينك، أو الحرص على معرفة الأخبار، أخبار فلان وش عمل وش سوى وقال وفعل، وحاول خبره مع فلان وش عندك من الأخبار وش قالوا فلان والناس وش عملوا ونحو ذلك. فالاهتمام بهذه الأشياء بما لا يعني هذا مخالف لما يدل عليه حسن الإسلام. فمن أدلة حسن الإسلام ترك ما لا يعني من قبول الأقوال وقبول ما يسمع. فإذا هذا الحديث من أحاديث الآداب العظيمة، فينبغي لنا وجوبا أن نحرص على حسن الإسلام، لأن فيه من الفضل العظيم ما فيه، ومن حسن الإسلام أن نترك ما لا يعني من الكلام أو السماع، كلام الأسئلة التي ليس لها داعي يأتي يستفصل، وتارة مع من هو أكبر منه أو من قد يحرج باستفصاله، وتدقيق في الأسئلة، تجميع الأخبار عن الناس، وهذا فعل وهذا ترك وهذا ذهب وهذا جاء إلى آخره، والتحدث بها وتوسيع ذلك، هذا كله مذموم ويسلب عن العبد حسن الإسلام إذا غلب عليه. ولهذا نقول في هذا الحديث وصية عظيمة في هذا الأدب العظيم من المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإن من حسن إسلام المرء أن يترك ما لا يعنيه، ما لا يعنيه في دينه، ما لا يعنيه في أمر دنياه، ما لا يعنيه من الأقوال ومما يسمع أو مما يعني يسمع وأشباه ذلك، فإن في هذا الأثر الصالح له في صلاح قلبه وصلاح عمله. والناس يؤثون من كثرة ما يسمعون أو يتكلمون، ولهذا قال بعض السلف في أناس يكثرون الكلام والحديث مع بعضهم، قال هؤلاء خف عليهم العمل فأكثروا الكلام. وهذا مذموم، أن نكثر الكلام بلا عمل، نجلس مجالس طويلة ساعة ساعتين ثلاث في كلام مكرر مدار لا نفع فيه، والواجبات لو تأملها كثيرة، تجد أنه يتوسع في مباح وربما كان معه بعض الحرام في الأقوال والأعمال، ويترك واجبات كثيرة. وهذا ليس من صفة طلاب العلم، فطالب العلم يتحرى أن يكون عمله دائما فيما فيه نفع له، يعني فيما يعنيه مما أمر به في الشريعة أو حث عليه، وأن يترك ما لا يعنيه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا الحديث قال عنه النووي في آخره حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا، وتحسينه من جهة كثرة طرقه من كثرة شواهده، والراجح عند علماء العلل أنه مرسل، فقد قال أحمد ويحيى بن معين وجماعة إن الصواب فيه أنه مرسل، ولكن له شواهد كثيرة قريب من لفظه، ولهذا حسنه النووي رحمه الله فقال حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا. فالصواب أنه حسن لغيره لشواهده. نعم.
أنس بن مالك خادم رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، رواه البخاري ومسلم.
هذا حديث أنس رضي الله عنه، وهو الحديث الثالث، وهو الحديث الثالث عشر من هذه الأحاديث النووية. قال عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم، هذه الكلمة تدل على أن ما بعدها مأمور به في الشريعة، إما أمر إيجاب أو أمر استحباب، ونفي الإيمان هنا قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان كما أحضرني بعض الإخوة: لا يؤمن أحدكم، أن هذا نفي لكمال الإيمان الواجب. فإذا نفي الإيمان لفعل دل على وجوبه، يعني على وجوب ما نفي الإيمان لأجله. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، دل على أن محبة المرء لأخيه ما يحب لنفسه واجبة. قال: لأن نفي الإيمان لا يكون لنفي شيء مستحب، فمن ترك مستحبا لا ينفع عنه الإيمان، فنفي الإيمان دال على أن هذا الأمر واجب، فيكون إذن نفي الإيمان نفي لكماله الواجب، فيدل على أن الأمر المذكور والمعلق به النفي يدل على أنه واجب. إذا تقرر هذا فقوله هنا لا يؤمن أحدكم حتى، له نظائر كثيرة في الشريعة، يعني في السنة: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وهكذا. إذا تقرر ذلك فإن نفي الإيمان فيها على باب واحد، وهو أنه ينفى كمال الإيمان الواجب. ثم قوله عليه الصلاة والسلام حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا يشمل الاعتقاد والقول والعمل، يعني يشمل جميع الأعمال الصالحة من الأقوال والاعتقادات والأفعال. فقوله حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يشمل أن يحب لأخيه أن يعتقد الاعتقاد الحسن كاعتقاده، وهذا واجب، ويشمل أن يحب لأخيه أن يكون مصليا كفعله. فلو أحب لأخيه أن يكون على غير الهداية فإنه ارتكب محرما فانتفى عنه كمال الإيمان الواجب. لو أحب أن يكون فلان من الناس على غير الاعتقاد الصحيح الموافق للسنة، يعني على اعتقاد بدعي، فإنه كذلك ينفى عنه كمال الإيمان الواجب. وهكذا في سائر العبادات وفي سائر أنواع اجتناب المحرمات. فإذا أحب لنفسه أن يترك الرشوة، وأحب لأخيه أن يقع في الرشوة حتى يبرز هو، كان منفيا عنه كمال الإيمان الواجب. وهكذا في نظائرها، وقد جاء في النسائي، يعني في سنن النسائي وفي غيره، تقييد ما يحب هنا بما هو معلوم، وهو قوله حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من الخير، وهذا ظاهر قيد بين، ولكن التنصيص عليه واضح. أما أمور الدنيا فإن محبة الخير لأخيه كما يحب لنفسه هذا مستحب، لأن الإيثار بها مستحب وليس بواجب، فيحب لأخيه أن يكون ذا مال مثل ما يحب لنفسه هذا مستحب، يحب لأخيه أن يكون ذا وجاهة مثل ما له هذا مستحب، يعني لو فرط فيه لم يكن منفيا عنه، لم يكن كمال الإيمان الواجب منفيا عنه، لأن هذه الأفعال مستحبة. فإذا صار المقام هنا على درجتين، إذا كان ما يحبه لنفسه متعلق بأمور الدين فهذا واجب أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، وهذا هو الذي تسلط نفي الإيمان عليه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني من أمور الدين أو من الأمور التي يرغب فيها الشارع وأمر بها أمر إيجاب أو أمر استحباب، وكذلك ما نهى عنه الشارع، فيحب لأخيه أن ينتهي عن المحرمات ويحب لأخيه أن يأتي الواجبات. هذا لو لم يحب لانتفع عنه كمال الإيمان الواجب. أما أمور الدنيا كما ذكرنا فإنها على الاستحباب، يحب لأخيه أن يكون ذا سعة في الرزق فهذا مستحب، يحب أن يكون لأخيه مثل ما له من الجاه مثلا أو من المال أو من حسن الترتيب أو من الكتب أو إلى آخره، فهذا كله راجع إلى الاستحباب. ويتفرع عن هذا مسألة الإيثار، والإيثار منقسم إلى قسمين، إيثار بالقرب وإيثار بأمور الدنيا. أما الإيثار بالقرب فإنه مكروه لأنه يخالف ما أمرنا به من المسابقة في الخيرات والمسارعة في أبواب الطاعات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى، فالمسارعة والمسابقة تقتضي أن كل باب من أبواب الخير يسارع إليه المسلم ويسبق أخاه إليه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والقسم الثاني الإيثار في أمور الدنيا، يعني في الطعام، في الملبس، في المركب، في التصدر في مجلس أو ما أشبه ذلك، فهذا مستحب أن يؤثر أخاه في أمور الدنيا كما قال جل وعلا في وصف خاصة المؤمنين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فدلت الآية على أن الإيثار بأمور الدنيا من صفات المؤمنين، وهذا يدل على استحبابه. صلة هذا بالحديث قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يحب للأخ ما يحب للنفس، قد يقتضي هذا أن يقدمه، فهل إذا كان في أمور الدنيا يقدمه؟ على ما ذكرنا أن الإيثار بالقرب مكروه، الإيثار في أمور الدنيا مستحب، فحبه لأخي ما يحبه لنفسه من أمور الدنيا المستحب، هنا أيضا يستحب أن يقدم أخاه على نفسه في أمور الدنيا. هذا خلاصة ما في الحديث من البحث، وبهذا يظهر ضابط قوله لا يؤمن أحدكم وما يتصل بها من الفعل حتى يحب لأخيه، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أن هذا أمر مطلوب شرعا. من لا يأمن جاره بوائقه إلى آخره. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكثر السؤال بعد درس البارحة عن معنى الإيثار بالقرب، وظننت أنها واضحة عند الجميع، فنكررها لمن لم تتضح له. الإيثار بالقرب معناه أن المسألة إذا كانت قربة إلى الله جل وعلا، فإن الإيثار إيثار أخيك بها مكروه، لأن هذا ينافي المسابقة التي ذكرنا لكم أدلتها والمسارعة في الخيرات والمنافسة. فمثلا أن يكون هناك فرجة في الصف الأول أو مكان متقدم خلف الإمام، فتقف أنت وأخوك المسلم فتقول له تقدم تفضل، ويقول لك لا تقدم، تقول تقدم. فمثل هذا لا ينبغي، لأنه مكروه، بل ينبغي المسارعة في تحصيل هذه القربة وهي فضيلة الصف الأول. مثلا أتى رجل محتاج إلى مبلغ من المال يسد عوزه، 500 ريال أكثر، فأنت مقتدر وأخوك أيضا المسلم مقتدر، فتقول له ساعده، أنا أعطيك الفرصة تفضل ساعده، وهذا يقول له أنت تفضل، من باب المحبة، يعني أن كل واحد يقدم أخاه. فمثل هذا أيضا مكروه، لا ينبغي، لأن في هذا الباب المسارعة والمسابقة في الخيرات. كذلك من جهة القراءة، قراءة العلم على الأشياخ وأخذ الفرص لنيل الطاعات والجهاد وأشباه هذا، فمثل هذه المسائل تسمى قرب، يعني طاعات. فالإيثار بالطاعات يعني بالقرب لا ينبغي، مكروه، لأنه كما ذكرنا ينافي الأمر بالمسارعة والمسابقة والتنافس في الخير. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فيه ذكر ما به يحل دم المرء المسلم، فإنه تقدم لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل. فهذا الحديث فيه أن دم المسلم معصوم، وأنه إذا شهد لا إله إلا الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة، يعني أدى حقوق التوحيد، فإنه معصوم الدم وحرام المال. هذا الحديث، حديث ابن مسعود، فيه الأحوال التي يباح بها دم المسلم الموحد الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأتى بحقوق ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم. وقوله لا يحل
يعني يحرم وهو كبيرة من الكبائر أن يباح دم مسلم بغير حق. ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. فجعل ضرب المسلم أخاه المسلم وقتله بغير حق من خصال أهل الكفر. وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا يدل على أن من سعى في قتل المسلم وأتى بالأسباب التي بها يقتل المسلم فإنه في النار. قال: فالقاتل والمقتول في النار. وهذا لا ينافي عدم المؤاخذة، مؤاخذة المسلم بهمه، وما جاء في الحديث: إذا هم عبدي بالسيئة فلا تكتبوها عليه. وفي الحديث الآخر أيضا الذي في الصحيح: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. لأن هذا الحديث الذي هو القاتل والمقتول في النار، المقتول وإن لم يفعل فهو في النار، لأنه قد سعى في الأسباب، وعدم الحصول لم يكن لإرادته عدم الحصول، وإنما لتخلف ذلك عنه بأمر قدري. فيدل هذا على أن من سعى في أسباب القتل أو في أسباب المحرم وتمكن منها لكن تخلفت عنه لسبب ليس إليه، فإنه يعتبر كفاعلها من جهة الإثم، بل إن الذي يرضى بالذنب كالذي فعله، يعني من جهة الإثم. وهذا ظاهر من الأدلة، فقوله عليه الصلاة والسلام هنا: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، يدل على تعظيم حرمة دم المرء المسلم. وقوله دم امرئ مسلم، هنا قال مسلم، والمقصود بالمسلم هو الذي حقق الإسلام، يعني أصبح مسلما على الحقيقة لا على الدعوة، يعني من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأتى بالتوحيد. أما المشرك الشرك الأكبر والمبتدع البدعة المكفرة المخرجة من الدين وأشباه ذلك فلا يدخل في وصف الإسلام في هذا الحديث ولا في غيره، لأن المسلم هو من حقق الإسلام بتحقيق التوحيد، يعني بإتيانه بالشهادتين ومقتضى ذلك وكونه لم يرتكب مكفرا ولا شركا أكبر. قال: إلا بإحدى ثلاث، وهذا استثناء أو يسمى حصر، لأنه استثناء بعد النفي، والاستثناء بعد النفي يدل على الحصر. وقوله عليه الصلاة والسلام في أولها: لا يحل، أتى على النفي، ومجيء النفي يدل على النهي، بل مجيء النفي أبلغ من مجرد النهي، يعني كأنه صار حقيقة ماضية أنه لا يحل، بحيث إن النهي عنه قد تقرر وإنما ينفى وجوده في الشريعة أصلا. وله نظائر كقوله: لا يمسه إلا المطهرون، وأشباه ذلك مما
يعدل فيه من النهي إلى النفي للمبالغة في النهي. هذه قاعدة معروفة في اللغة وفي أصول الفقه. قال إلا بإحدى ثلاث، هذه الثلاث أصول قال فيها: الثيب الزاني، والزاني له حالان، إما أن يكون ثيبا يعني أنه قد ذاق العثيلة من قبل، يعني أنه سبق له أن أحقن، أن تزوج بعقد شرعي صحيح، فهذا يقال له ثيب. إذا كان كذلك فإنه لا يكون ثيبا بزنا، ولا يكون ثيبا بعقد فاسد.
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.